أسعدتم أوقاتا وأهلا بكم إلى مرآة الصحافة ونطالع في أبرز عناوينها. صحف بحرينية تدعو إلى مبادرة وطنية للالتقاء مع الشباب المجتمعين في دوار اللؤلؤة واحتوائهم. ووثائق ويكيليكس تكشف أن ملك البحرين اتهم سوريا وحزب الله بتدريب متطرفين بحرينيين. وصحف أوروبية تنتقد بشدة أداء الدبلوماسية الأوروبية عموما والفرنسية خصوصا لعدم مواكبة الثورات العربية الجارية حاليا. أهلا بكم. البداية من صحيفة أخبار الخليج البحرينية التي قالت إن العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة قام أمس بزيارة للقيادة العامة لقوة دفاع البحرين، حيث اطمأن على الاستعدادات والتحضيرات التي تقوم بها قوة الدفاع من أجل حماية أمن الوطن والحفاظ على سلامة المواطنين. وأوضح الملك البحريني قائلا: فتحنا المجال واسعا للتعبير عن الرأي بكل الوسائل السلمية المشروعة وبحسب بالقوانين والأنظمة التي يكفلها الدستور والميثاق في مناخ متحضر من الديمقراطية. ونبقى في صحيفة أخبار الخليج البحرينية، حيث دعا الكاتب عبد الرحمن بوعلي إلى ما وصفه بمبادرة وطنية شجاعة تصدر من المجلس النيابي ومن وجهاء البلاد وحكمائها للالتقاء مع الشباب المجتمعين في دوار اللؤلؤة واحتوائهم بكل ما هم.
لابد أن تبادر كل الجهات والأطياف السياسية والاجتماعية لدعم هذه المبادرة والانخراط فيها وتعميم لغة المحبة في كل البيانات والمخاطبات الصادرة عنها والبعد عن مفردات الإدانة والشجب والتأنيب. نفعل ذلك من أجل البحرين ومن أجل أن تبقى البحرين حضنا يسعنا جميعا ووطنا مستقرا نشترك في بنائه مع قيادتنا. وما نتطلع إليه اليوم هو الشراكة الحقيقية في صناعة المستقبل الواحد وتغليب المصلحة العامة على المصالح الفئوية أو الحزبية وتحقيق مزيد من الإصلاح، ليس السياسي أو الإداري فحسب، بل إصلاح النفوس، لأن الإصلاح يبدأ بالنفس، وهذا ما نحتاج إليه جميعا لتبقى الألفة والمحبة قاسمنا المشترك.
صحيفة الأيام البحرينية كتبت أن كلا من مجلسي الشورى والنواب يعقدان جلسة استثنائية لمناقشة خطاب الملك. وتوقعت الصحيفة أن يناقش النواب وأعضاء مجلس الشورى في الجلستين التوجيهات الملكية الأخيرة للسلطة التشريعية بضرورة معالجة الظواهر التي يشهدها المجتمع البحريني، وذلك على ضوء الأحداث المؤسفة التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية. في مقال للكاتب منصور الجمري نشرته صحيفة الوسط البحرينية، قال الكاتب إنه ليس صعبا على مسؤولي تلفزيون البحرين أن يتوجهوا إلى شباب دوار اللؤلؤة لو أرادوا أن يستمعوا لمن لم يجد فرصة لإيصال صوته، لكن المشكلة بنظر الكاتب أن الإعلام الرسمي يشوش الرؤية على المسؤولين ويحجب المعلومات عنهم.
قد ينزعج في بادئ الأمر المسؤولون من سماع بعض الهتافات ورؤية الشعارات، ولكن هؤلاء هم أبناء هذا البلد الأصيل، وأي محاولة للتشكيك في هوياتهم ونياتهم كما يحاول البعض إنما تصب الزيت على النار. هناك أخطاء في التعامل مع شباب الوطن، وهذه الأخطاء بحاجة إلى علاج يبدأ بالاستعداد للاستماع إليهم والاستجابة العملية لمطالب أصبحت من ضروريات الحياة، ولا سيما أن الشباب يعرفون كل ما يدور حولهم ويتطلعون إلى الاستفادة من طاقاتهم من أجل الصعود بما يليق بالعيش الكريم واللائق. يوم أمس تحدثت إلى عدد من الشباب المحتجين، وهؤلاء بدأ العالم يستمع إلى كل ما يقولونه، ووسائل الإعلام العالمية تسلط الضوء عليهم بشكل مركز. هؤلاء الشباب لديهم مطالب، وتجد المرارة في قلوبهم عندما يستذكرون واقعهم غير الملائم سياسيا ومعيشيا.
وتابع الكاتب في الوسط البحرينية حديثه ليشير إلى أن إبطاء الإنترنت يوم أمس رغم اعتذار إحدى شركات الاتصال إنما جاء بقرار ليس له علاقة بخلل فني.
لا يمكن تصديق وقوع الخلل عن طريق المصادفة، ولا سيما أن عرقلة تصفح الإنترنت موجهة على مواقع إلكترونية بصورة انتقائية واضحة وعلى دوار اللؤلؤة وفنادق معينة ومنازل ومؤسسات. هذا يوضح أن الصرف الهائل على المنع والتشويش هو السائد، ولو قررت الجهات المعنية أن تعكس الاتجاه بحيث تصرف كل هذه الأموال على الالتقاء والتفاهم لوجدت أن أعداءها ليسوا مجموعة من الشباب، وإنما أولئك الذين يحجبون الواقع ويشوشونه ويزرعون الشك بين هذا وذاك.
ونبقى مع الأحداث في البحرين، حيث أشارت صحيفة القدس العربي إلى أن وثائق دبلوماسية أمريكية سرية حصل عليها موقع ويكيليكس كشفت أن ملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة اتهم أمام مسؤولين أمريكيين سوريا وحزب الله بتدريب متطرفين بحرينيين، لكنه اعترف بأنه لا يملك أدلة قاطعة على ذلك. وبيّنت الوثائق أن ملك البحرين تكهن بأن الحكومة السورية كانت متواطئة وتساعد البحرينيين على السفر كسياح من دون التدقيق بجوازات سفرهم، لكن السفارة الأمريكية في المنامة لم تحصل على أدلة مقنعة لدعم هذه التكهنات على الرغم من طلباتها المتكررة. الحدث البحريني تصدر الصحف الأمريكية أيضا، فكتبت الواشنطن بوست أن مظاهر الاحتجاجات في البحرين ليست مشهدا جديدا، لكن المعارضة البحرينية الشيعية عدلت أسلوبها هذه المرة على طريقة الثورة التي أطاحت بالنظامين في تونس ومصر، وكبديلا عن ميدان التحرير في القاهرة اختاروا ساحة اللؤلؤة كمركز لحركتهم. ووصفت الصحيفة البحرين بجزيرة صغيرة تقع بين إيران والمملكة العربية السعودية، كانت على مدى طويل حليفا مهما للولايات المتحدة في المنطقة. وأشارت الواشنطن بوست إلى أن العلاقة الوثيقة مع قيادة البحرين تمنح واشنطن توازنا متجددا في المنطقة، ولكن وفي محاولتها الحفاظ على علاقات جيدة مع البحرين تحاول واشنطن ألا تغفل دعوات تطبيق الديمقراطية. فاصل قصير نعود بعده لمتابعة مرآة الصحافة، فابقوا معنا.
درسوا واجتهدوا لسنوات، كان حلمهم وظيفة يبدأون بها طريق الحياة، راتبا يرفع عن آبائهم بعض المعاناة، لكن الواقع صخرة تكسرت فوقها الطموحات، فبات الشارع مسرحا يلهبه أتون الثورات. الشباب طاقات معطرة، سلسلة تقارير في النشرات الاقتصادية والإخبارية.
أهلا بكم من جديد إلى مرآة الصحافة. رأى رئيس تحرير صحيفة القدس العربية عبد الباري عطوان أن ليبيا باتت مثل الساندويش، محصورة بين ثورتين، واحدة في غربها تونس والثانية في شرقها مصر، وأصبح من الصعب أن تظل في منأى عن تأثيرتهما.
الأوضاع في ليبيا لا تقل سوءا عن نظيراتها في دولتي الجوار، بل لا نبالغ كثيرا إذا قلنا إن الظروف المعيشية والخدماتية في تونس التي لا يوجد فيها نفط أو غاز أفضل كثيرا من نظيرتها الليبية. ومن المفارقة أن الزعيم الليبي معمر القذافي الذي اشتهر بانحيازه إلى الثورات الشعبية ودعم حركات التمرد ضد الاستعمار والأنظمة التي تسير في فلكه في مختلف أنحاء العالم، تعرض لانتقادات كثيرة داخل ليبيا وخارجها عندما انحاز للنظامين الحاكمين المخلوعين في كل من تونس ومصر. بعد انحسار الاهتمام الإعلامي عن ثورتي مصر وتونس، فإن التركيز الآن على ليبيا، وإذا لم يتم التسريع في انطلاق عملية الإصلاح ومحاربة الفساد وإطلاق الحريات، فإن ميدان تحرير آخر بل أكثر من ميدان تحرير في طرابلس وبنغازي وسبها ستكون محور المشهد الإعلامي والسياسي الليبي في المستقبل القريب، والبداية قد تكون اليوم الذي أريد له أن يكون يوم الغضب.
الكاتب في صحيفة السفير اللبنانية ساطع نور الدين قال في مقاله اليوم إن المسيرات التي نظمت في شوارع طهران وأصفهان لم تكن شرارة الثورة الإيرانية الثانية التي يترقبها العالم كله بفارغ الصبر، بل كانت تحية عفوية لمصر وجولة جديدة بين المعارضة التي لم يعد يجوز وسمها بأنها إصلاحية والنظام الذي لم يعد يصح أن يوصف بأنه ديني محافظ.
روح العصر المصرية تحوم اليوم فوق إيران، حيث جيل شاب لا يختلف بشيء أبدا، لا في المعرفة ولا في الحلم ولا في الأدوات، عن نظيره المصري الذي خرج إلى الشوارع وهدم الهيكل على رؤوس جميع كهنته وأسقط بسرعة مذهلة دولة فارغة من أي شرعية ومن أي محتوى، وحطم مؤسسات سياسية وأمنية كان بقاؤها في السلطة إهانة للهوية الوطنية ولكل ما يختزنه التاريخ المصري من أمجاد وحضارات وقيم. قد لا يتكرر السيناريو المصري في إيران، لكن الأهداف ستكون بالتأكيد واحدة، وهي تترقب الفرصة المواتية لخوض المعركة النهائية.
تناولت صحيفة الأخبار اللبنانية خطاب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله يوم أمس، وقالت إن كلام نصر الله كان ردا على قول وزير الدفاع الإسرائيلي إهود باراك لجنوده أن يستعدوا لأن حكومتهم قد تطلب منهم دخول الأراضي اللبنانية مجددا فيما لو اندلعت حرب جديدة.
وضع نصر الله في 16 من شباط العام الماضي وضع معادلة مطار بن غوريون مقابل مطار رفيق الحريري، وكل مبنى تدمره إسرائيل في الضاحية الجنوبية لبيروت سيقابله تدمير مبان في تل أبيب. أما في 16 من شباط عام 2011 فرفع نصر الله سقف التحدي في وجه إسرائيل مؤكدا جهوزية المقاومة لتحرير الجليل فيما لو شنت الدولة العبرية حربا على لبنان. وقال نصر الله: سأستعمل أدبيات باراك نفسها، إننا في ذكرى السيد عباس والشيخ راغب والحاج عماد أقول لمجاهدي المقاومة: كونوا مستعدين ليوم إذا فرضت فيه الحرب على لبنان قد تطلب منكم قيادة المقاومة السيطرة على الجليل، يعني بتعبير آخر تحرير الجليل. وأكد نصر الله أن قرار الرد على عملية اغتيال القائد عماد مغنية لا يزال هو وسينفذ في الوقت المناسب.
مجلة ماريان اليسارية الفرنسية انتقدت بشدة أداء الدبلوماسية الأوروبية عموما والفرنسية منها خصوصا في عدم مواكبة الثورات العربية الجارية حاليا.
باغتت ثورة تونس دبلوماسيي الغرب ولم يحسنوا التعامل معها، بل وكادت تورط بعضهم في دعم الدكتاتورية في مواجهة الثورة، وخاب أمل المصريين في التطلع إلى موقف أوروبي وفرنسي واضح ومساند، وما يزال الموقف الدبلوماسي الفرنسي يراوح مكانه في التعامل مع الثورات المتعددة في الوطن العربي. دبلوماسية أوروبا وبشكل أخص فرنسا ظلت تتأرجح بين البراغماتية الضيقة والتدخل في شؤون الدول والتي لم تكن في محلها ولا في توقيتها المناسب، فخلفت حنق الشعوب الثائرة على دكتاتورياتها في تونس ومصر، كما قسمت الساحة السياسية الداخلية الأوروبية والفرنسية حول ما يجب أن تكون عليه الدبلوماسية النظيفة من وضوح في الرؤية ومؤازرة للشعوب التواقة إلى التحرر والديمقراطية.
وأضافت مجلة ماريان في تحليلها لدور الدبلوماسية المتأخر عن ثورات الشعوب العربية ما رأته مخالفة لقيم وتاريخ الدبلوماسية الغربية عموما والفرنسية على وجه الخصوص.
الأعراف الدبلوماسية والقيم الجمهورية غابت في تصريحات وتعامل رجال السياسة والدبلوماسيين الأوروبيين والفرنسيين، وضاعت الوجهة وتضاربت المواقف، مما زاد في إظهار عدم المهنية التي شابت مواقف الرسميين الغربيين عموما. وما تزال تلك الدبلوماسية الفاشلة تتعاطى مع الثورات الأخرى بنفس الاستراتيجية المتذبذبة، وما تزال لا تعي بأن الدكتاتوريات مصيرها إلى زوال رغم الدروس البليغة التي قدمها الشعبان التونسي والمصري. فمتى تستفيق الدبلوماسية الغربية وتعي دورها التاريخي؟ تتساءل المجلة.
والوقفة الآن مع الكاريكاتير. نقدت صحيفة لوموند الفرنسية تصريحات قالت إنها جاءت على لسان المعارض السوري في المنفر بال الأسد الذي يشغل منصب رئيس منظمة من أجل الديمقراطية والحرية في سوريا. وقال ريبال الأسد في مؤتمر صحفي عقد في مدينة برلين الألمانية: لا أدعو إلى انقلاب على النظام القائم وتغييره بالقوة، فأنا واع بما يمكن أن يؤدي إليه الوضع من فوضى ستحرق البلد برمته في حال حدوث ثورة على الشاكلة التونسية أو المصرية، ودعوتنا تقتصر على التغيير المتأتي من مؤسسات النظام القائم الذي عليه الاستجابة لمطالب الشعب المشروعة. وأضاف ريبال الأسد بأنه يخشى من تكلس الموقف الرسمي السوري ومعارضته التوجه الإصلاحي الحقيقي، وهو ما سيؤدي في نظره إلى لجوء الشارع السوري إلى العصيان المدني والتظاهر لإسقاطه، وعلى النظام تجنب هذا السيناريو بسرعة التحرك وفق ما قال. عودة إلى المشهد الليبي والصحف الليبية، فقد تناولت صحيفة قورين الليبية خروج مواطنين ليبيين في مسيرات شعبية وشبابية حاشدة أمس الأربعاء للتعبير عن تأييدهم للقائد معمر القذافي وتأكيدهم أن سلطة الشعب خيار تاريخي استراتيجي لا بديل عنه. وقالت الصحيفة: طافت مسيرات الأربعاء أهم ميادين وشوارع مدن بنغازي وسبها وسرت وطرابلس وغيرها من المدن والمناطق الليبية الأخرى راجلة وعلى المركبات وسط أجواء احتفالية. وقد دعا مؤيدو القذافي القنوات الفضائية التي وصفوها بقنوات العار والعملاء لأن تصور وتنقل حقيقة تلاحم الشعب الليبي مع قيادته، بعيدا عما وصفوه بكذب وتزييف الحقائق من قبل هذه القنوات وممن سموهم عملاء ليبيين يقيمون في عدد من الدول الغربية. أما صحيفة ليبيا اليوم فنقلت بيانا لمنظمة الرقيب لحقوق الإنسان طالبت المنظمة فيه السلطات الليبية بعدم التعرض للمتظاهرين سلميا بأي أذى أو تهديد وتحمل الدولة لمسؤولية المساس لعدم المساس بالإنسان المسالم. وجاء في البيان: تتابع مؤسسة الرقيب بقلق بالغ التطورات المتسارعة، ففي ليلة البارحة قامت أجهزة الأمن الليبي مدعومة بمجموعة من اللجان الثورية وغيرهم ممن يجندهم النظام يحملون أسلحة بيضاء بمهاجمة بعض المتظاهرين أمام مديرية أمن بنغازي، فتعرضت لهم هذه القوات بالقوة وإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع والدهس بالسيارات والضرب بالأسلحة البيضاء ما أسقط ضحايا. وأتبعت الدولة ذلك باعتقال الناشط والكاتب والروائي إدريس المسماري والاعتداء عليه وعلى زوجته وابنه بالضرب، كما اعتقل الكاتب محمد سحيم. أفادت صحيفة الشرق الأوسط نقلا عن مصادر مطلعة أن شخصيات من حركة فتح اتصلت بقيادات في حركة حماس في قطاع غزة وأبلغتها بأن الظروف باتت مواتية للانطلاق في حوار المصالحة على أساس الورقة المصرية. وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل شعث قد اتصل بقيادة حماس في غزة وأبلغها بشكل لا لبس فيه بأن حركته مستعدة لقبول كل تحفظات حماس على الورقة المصرية. وقالت مصادر أخرى إن شعث اتصل برئيس الحكومة المقالة في غزة إسماعيل هنية وبحث معه إمكانية المصالحة. قالت صحيفة الأهرام المصرية إن قائد الأركان الأمريكية مايكل مولن حذر أمس من أن قطع المعونة العسكرية لمصر لا يمكن حساب تأثيره. وأشار مولن إلى أن الولايات المتحدة كانت تساعد القوات المسلحة المصرية على أن تكون جهازا يملك الثقل والمهنية. وأدلى مولن بهذه التصريحات بينما كان يبرر المساعدات العسكرية الأمريكية للدول الحليفة في جلسة استماع بالكونغرس تركز على جهود خفض النفقات، مشيرا إلى أنه لا ينبغي النظر في تغيير تلك العلاقات فيما يخص المساعدات أو الدعم إلا بحذر شديد وبإمعان النظر في القضية بكل أبعادها وبتقدير الوضع على المدى البعيد. كشفت صحيفة الحياة الصادرة في لندن أن النية تتجه لدى اللجنة التي شكلها الجيش المصري لإجراء تعديلات في الدستور المصري إلى إلغاء مجلس الشورى مع إمكان زيادة عدد أعضاء مجلس الشعب، كما أن هناك اتجاها قويا داخل اللجنة الدستورية التي تضم 9 من القضاة وخبراء القانون نحو تضمين التعديلات على المادة 76 من الدستور، نصا يلزم باختيار نائب الرئيس بالاقتراع المباشر. ونقرأ في صحيفة النهار اللبنانية أن رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشيل عون شن هجوما لاذعا على الرئيس اللبناني ميشيل سليمان فيما اعتبر كسرا نهائيا للجرة بينهما، الأمر الذي يرتب واقعا جديدا لا يمكن إلا أن يؤثر على مهمة رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي، خصوصا أن هذا الهجوم أطل على مسألة توزيع الحصص والحقائب في التركيبة الوزارية. وتحدثت المعلومات عن استعصاء عقدة وزارة الداخلية التي يتمسك عون بإسنادها إلى أحد مرشحيه للحكومة، في حين برز اتجاه في اليومين الأخيرين إلى إسنادها إلى الوزير السابق ناجي البستاني، وهو أحد المستشارين البارزين لرئيس الجمهورية والمعروف بعلاقته الجيدة بدمشق. وتضيف النهار أنه بدا من هجوم عون أن الأمر لا يتصل بهذه العقدة فحسب، بل يتسع إلى حجم التوزير الذي سيحسب لرئيس الجمهورية. أبلغت مصادر مطلعة صحيفة الخليج الإماراتية أن المباحثات التي أجراها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مع القيادة السياسية في الكويت تركزت على تعزيز سبل التعاون الثنائي وحل الملفات العالقة خاصة الديون وصيانة العلامات الحدودية في إطار الحوار الثنائي بعيدا عن الصخب الإعلامي الذي يؤدي إلى توتير العلاقات. وأشار المالكي إلى أن وفدا عراقيا رفيعا سيشارك الكويت الاحتفال بالأعياد الوطنية في 25 من الشهر الجاري. ودعا المالكي رجال الأعمال الكويتيين للاستثمار في بلاده، وأعلن تعويض الكويتيين عن ممتلكاتهم المفقودة في العراق. وأثارت زيارة المالكي لمجلس الأمة الكويتي جدلا نيابيا، إذ قال النائب فيصل المسلم: طلبت المالكي بإجابة الشعب الكويتي لماذا لا تسدد الحكومة العراقية ديونها. أشارت صحيفة الغد الأردنية إلى أن الحكومة الأردنية نأت بنفسها أمس عن تصريحات وزير العدل حسين مجلي التي وصف فيها المجند المسرح أحمد الدقامسة بالبطل، وأنه ما كان يجب سجنه على خلفية قتله 7 سائحات إسرائيليات عام 97 كنا استهزأنا به أثناء صلاته. ونفى وزير الخارجية ناصر جودة أن يكون مجلس الوزراء قد ناقش موضوع الدقامسة، وهو ما كان ذكره الوزير مجلي خلال مشاركته الاثنين الماضي في اعتصام أمام وزارة العدل كان يطالب بإطلاق الدقامسة. وقال جودة إن مجلي الذي كان محامي الدفاع عن الدقامسة يعبر عن رأيه الشخصي وليس عن موقف الحكومة الرسمي ولا موقف الناطق الرسمي للحكومة. أكدت مصادر لصحيفة الشروق المصرية الجديد أن وزير الثقافة السابق فاروق حسني ما يزال موجودا في فيلته على كورنيش النيل بالعزبة، لأنه يرفض السفر وترك التحف الأثرية ولوحاته الفنية التي يمتلكها. وأضافت المصادر أن حرس الوزير التابعين لإدارة الحراسات الخاصة بوزارة الداخلية مستمرون في حراسة الوزير رغم إقالته، مشيرة إلى أن الوزير يرفض ترك فيلته التي تحوي تحفه الأثرية ولوحاته الفنية. وأكدت المصادر أن أحد ضباط حرس الوزير استعان بمجموعة من الرجال لحماية الفيلا أثناء أيام الانفلات الأمني التي تبعت ثورة 25 من يناير، ولكن اللجان الشعبية التي شكلها أهالي عزبة البكباشي التابعة لمحافظة الجيزة هي التي حمت الفيلا من محاولات سرقتها من قبل البلطجية. في صحيفة الوطن القطرية نقرأ أنه كشف في معرض المجوهرات والساعات المقام حاليا في العاصمة القطرية الدوحة عن حقيبة يد تحمل اسم ألف ليلة وليلة كأغلى حقيبة في العالم، وتبلغ قيمتها 3,800,000 دولار. وقد سجلت الحقيبة رقما قياسيا جديدا في موسوعة جينيس العالمية. وصنعت الحقيبة يدويا على شكل قلب من الذهب عيار 18 قيراطا مرصع بأكثر من 4,500 قطعة ألماس. ويبلغ إجمالي وزن الألماس نحو 382 قيراطا. وتطلب صنع الحقيبة توظيف مهارات 10 حرفيين عملوا على مدار 8,800 ساعة. صورة اليوم اخترناها من صحيفة الرياض السعودية، وفيها نشاهد فرقة الرقص اليابانية وورد أوردر التي يقودها بطل الكيك بوكسينج هينكي سودو تؤدي عرضا بالبدلات الرسمية خلال ترويج لمحمول جديد من شركة ديل. في في ختام هذه الجولة نشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء في استعراض جديد للصحافة ضمن نشرة الجزيرة منتصف اليوم. إلى اللقاء.
الجزيرة موبايل، لأن الوقت لا ينتظر. المثقفون والإعلاميون والفنانون في زمن الثورات، دور فاعل أم تبعية هامشية؟ هل سقطت فوقية الأحزاب ونرجسية النخب أمام حركية الشباب والنضال الميداني؟ وهل تفضح الثورة الانتهازيين والمتقلبين أم إن المرونة تقتضي تغييرا في الخطاب والولاء؟ حوار مفتوح مباشرة السبت في 10:05 مساء بتوقيت مكة المكرمة، برعاية قافكو جوهرة النماء.
قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية.
فرصتكم أيها الشباب التونسي، تستطيعون أن تقدموا إلى تونس ما لم نقدم لها نحن، لأننا هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية.
وكذا بالشعب، ثورة الشعب في ولاد هذا ايش نحبه، ونحبه ترجع تونس كيما العادة، وخير من العادة.
أنا ندعو الشعب التونسي باش يتلحم، والناس الكل نعسوا على بعضنا، والناس الكل فهمت لا يد واحدة.
حسنت الظروف برشا بالقدام، ثماش حد شيء، ثم ناس واقفة بتبابس في الليل تعس على ديارها وديار غيرها، والحمد لله يا ربي.
الشعب التونسي ما يموتش، الشعب التونسي العظيم، تحيا تونس الحرة، الملك الشهداء، الحرية المتواسة بنى عليها رب.